رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى الظهور التصديق التصوري والتصديقي. هذا البحث معقود لرد دعوى أن الظهور على قسمين، أحدهما الظهور التصوري والآخر الظهور التصديقي، ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور آخر تصديقي، ولا بد أن نبين هذه الدعوة بشكل واضح. يقول المدعي أن كل كلام صادر من متكلم يتوقف انعقاد الظهور له، يعني لهذا الكلام، على العلم بمعنى مفردات الكلام. مثلا لو قال الطبيب لا تأكل الرمان الحامض في حال المرض، هنا انعقاد الظهور يتوقف على معرفة لا وتأكل والرمان والحامض وفي وحال والمرض التي هي مفردات الجملة الصادرة من الطبيب. فلو لم يكن السامع عالما باللغة العربية وبمعاني المفردات فلا ينعقد ظهور لهذا الكلام الصادر من الطبيب لدى المخاطب لدى السامع. هذه الدلالة تابعة للعلم بالوضع، وهذا هو المراد من الظهور التصوري. يعني الظهور التصوري ما هو؟ هو دلالة كل كلمة ومفردة من مفردات الكلام على معناها اللغوي أو العرفي. وقلنا أن هذه الدلالة تابعة للعلم بالوضع فيما سبق عندما تعرضنا لمبحث الدلالة، قلنا أن هذه الدلالة تابعة للعلم بالوضع، وهذه الدلالة حيث أنها غير ناظرة إلى مجموع الكلام، بل هي ناظرة إلى كل مفردة مفردة وكلمة كلمة بالاستقلال، فسواء احتف الكلام بقرينة داخلية أو خارجية أو لم يكن الكلام محتفا بقرينة، كل ذلك لا يؤثر في انعقاد ظهور تصوري للكلام. هنا السامع بعد معرفته بمعنى مفردات الكلام يحصل له العلم بمجموع الكلام، فينعقد ظهور للمجموع من حيث هو مجموع، أي يعلم بأن مجموع الكلام يدل على مجموع المعنى الذي تضمنته هذه الجملة الصادرة من الطبيب مثلا. وهذا الظهور يسمى بالظهور التصديقي. إذن عرفنا الآن أن المدعي يقول هناك ظهور تصوري ثم هناك ظهور تصديقي. هنا في الظهور التصديقي قد تكون دلالة الجملة الدلالة مطابقة لدلالة مفردات الجملة، يعني دلالة مجموع الجملة مطابق لدلالة مفردات الجملة، كما لو قال المولى لعبده اشتري اللحم من السوق، اشتري اللحم من السوق. هنا مجموع دلالة مجموع الكلام مطابق لدلالة مفردات الكلام، فهذا مثلا فرض من الفروق. وقد لا تكون كذلك، قد تكون الدلالة دلالة الجملة يعني مجموع الكلام مغاير لدلالة مفردات الجملة. هذا متى يحدث؟ يحدث فيما لو كان الكلام محفوفا بقرينة توجب صرف معنى الجملة عما تقتضيه مفردات الجملة. مثال ذلك يا علي اقطع ألسنة القوم، يا علي واضح المفردة الأولى عليه السلام، اقطع القطع أيضا واضح والألسنة والقوم، لكن هل دلالة هذه الجملة هي مطابقة لدلالة مجموع الكلام، عفوا دلالة مفردات الجملة هل هو مطابق لدلالة مجموع الجملة؟ لا. لماذا؟ لأن هناك قرينة تدل على أن المراد من إقطاع ليس القطع حقيقة وإنما إعطاء الأموال، لأنه إذا أعطاهم الأموال زين يقطع ألسنة القوم. طيب، لا بد من التنبيه على أن هذا الظهور التصديقي متى ينعقد؟ إلى الآن إحنا في الظهور التصديقي، لم نأتي إلى الظهور التصديقي الثاني، إلى الآن في الظهور التصديقي الأول. الظهور التصديقي متى ينعقد؟ ينعقد ويستقر فيما إذا أنهى المتكلم تمام الكلام. لماذا؟ لاحتمال أن المتكلم حال الكلام وحال كونه مشغولا في الكلام لعله يريد إلحاق قرينة أو استثناء أو شيء يغير معنى الجملة. والظهور الأولي مثلا على سبيل المثال، خلنا نبين أنه بمثال الآن يأتي بذهني أنه نعم، مثلا على سبيل المثال نقول الظهور الأولي للكلام، الظهور الأولي للكلام مثلا ولا تقربوا الصلاة. لو كان المتكلم يقول ولا تقربوا الصلاة ولم ينهي الكلام، طيب لا تقربوا الصلاة تدل على أنه نهي عن الصلاة، فلكي ينعقد لهذا الكلام ظهور تصديقي لابد من الانتظار إلى أن ينتهي المتكلم من تمام الكلام، لاحتمال أن يقول وأنتم سكارى، فبالتالي لا يكون النهي عن أصل الصلاة، لا، عن شيء آخر، فبالتالي يتغير معنى الكلمة. إذن الظهور التصديقي الذي ينعقد ويستقر، هذا الظهور يعني يستقر وينعقد، إنما ينعقد ويستقر عندما ينتهي المتكلم من تمام الكلام. وهذا ما يحدث أحيانا في المناقشات، شخص يريد أن يتكلم يقاطعه الغير، فبالتالي أنه ويفسر كلامه بتفسير آخر حتى ما يعطونا مجال أن يبين المراد. هذا طبعا من الأخطاء العظيمة التي تقع في المحاورات أو في النقاش أو في حتى في مسألة أنه التدريس ونحو ذلك من الأمور. يعني المعلم لابد أن ينتهي من تمام الكلام كي يشكل التلميذ بإشكاله، لأنه قد يكون المعلم يريد أن يلحق شيء بالكلام فيتغير المعنى الذي استقر في ذهن التلميذ، لأنه ما دام مشتغلا بالكلام هناك معنى في ذهن التلميذ، لكن هذا معنى بدوي لا ينعقد له ظهور تصديقي. إذن الظهور التصديقي الذي ينعقد ويستقر عندما ينتهي المتكلم من كلامه يقول المدعي، هكذا يقول، يقول هذا الظهور المستقر والذي انعقد يتولد وينشأ منه ظهور تصديقي آخر. فإذا صار عندنا ثلاث ظهورات. زين، هذا الظهور التصديقي الآخر ما هو تعريفه؟ هو الظهور الذي ينعقد عند عدم وجود قرينة متصلة أو منفصلة، حينئذ نقول بأن هذا هو المراد الجدي للمتكلم. إذن الظهور الثالث هو الظهور الكاشف عن المراد الجدي للمتكلم فيما لو لم توجد قرينة متصلة أو منفصلة بالكلام، أما لو وجدت هذه القرينة فيكون الظهور تابع للقرينة كما بينا سابقا. يقول صاحب الدعوة أن الذي يهدم الظهور التصديقي الثاني وجود القرينة. الآن أنا خل أمثل بمثال، نقول هكذا، نقول أنه لو قال أكرم علماء المدينة، هنا نقول بأن المراد الجدي للمتكلم هو إكرام جميع علماء المدينة، ولكن المتكلم لو وصل الكلام بقوله إلا الفلاسفة، هذه قرينة متصلة، أو قال لا تكرم العلماء الفلاسفة بعد قوله أكرم علماء المدينة، هذه قرينة منفصلة. المدعي يقول الظهور الذي ينهدم هو ظهور أكرم علماء المدينة، يعني لا ينعقد له ظهور تصديقي بأن هذا هو المراد الجدي للمتكلم، وإن انعقد له ظهور تصديقي بماذا؟ بأن مجموع الكلام ماذا؟ مجموع الكلام بعد الانتهاء من الكلام موافق لمجموع مفردات الكلام. طيب، إذن هذا وجود القرينة لا يهدم الظهور التصديقي الأول، وهو الظهور الحاصل من مجموع جملة أكرم علماء المدينة، وغاية ما ينهدم هو عدم كون الظهور مرادا جديا للمتكلم. الخلاصة أننا نريد تعيين وتشخيص مراد المتكلم المعين للمراد الجدي للمتكلم هو الظهور التصديقي الثاني الذي يتوقف على عدم وجود قرينة متصلة أو منفصلة. طيب، قبل أن نجيب عن هذه الدعوة لا بد من التنبيه على أن المصنف عند بيان هذه الدعوة عبر بكلمة قيل في أول البحث كما سنطبق، ليشير إلى ضعف هذه الدعوة، كما أنه قال في بداية الجواب ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، ثم ناقش في ذلك. أولا، المصنف عندما ناقش في الظهور التصوري. الظهور التصوري أنه قد تقدم في بحث الدلالة في الجزء الأول أن حقيقة الدلالة أن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه السامع أن المتكلم جاد فيما يقول، يعني غير حازم، أو وأنه يقول ذلك عن قصد وشعور، يعني غير غافل، وأن غرض المتكلم البيان والتفهيم، يعني مع إحراز كل ذلك يحصل للسامع العلم، يعني لو حصل له العلم بكل ذلك، يعني أحرز ذلك جيدا، يحصل للمخاطب أو للسامع العلم بأن هذا الكلام الصادر من المتكلم يكون دالا على وجود المعنى في نفس المتكلم بوجود قصدي، وهذا معنى المراد الجدي للمتكلم. بناء على هذا الدلالة ليست إلا قسما واحدا، ما في عندنا ثلاثة أقسام، وهي شنو هي الدلالة؟ هي دلالة الكلام على مراد المتكلم، ونحن قد بينا بأنها الدلالة التصديقية. طيب، بعبارة أخرى، إن لزم من العلم بصدور الكلام من المتكلم العلم بمراد المتكلم من الكلام، شوف العلم هذا يسمى نص، هذا لا يحتمل الخلاف، يعني أنا عندما سمعت المتكلم وعلمت بصدور هذا الكلام منه بالنحو الذي ذكرناه أنه غير هازل وغير غافل، وأنه في مقام البيان والتفهيم، وأن هذا المعنى مقصود له، لو حصل لي العلم بصدور هذا الكلام بهذا النحو من المتكلم، لو حصل منه، يعني لزم منه العلم بمراد المتكلم، هذا نقول نص لا يحتمل الخلاف، وإن لزم منه الظن بمراد المتكلم هذا يسمى ظاهر، ونحن نبحث فيه الظواهر وعليه. خلاصة الكلام، المصنف يقول نحن لا نتعقل أن يكون لللفظ ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له، لا بأس أن أبين أنه ما تقدم في الدلالة التصورية. في الدلالة التصورية في بحث الدلالة قال المصنف أن الدلالة التصورية ليست بدلالة حقيقة، إطلاق الدلالة على الدلالة التصورية إنما يكون بالعناية والمسامحة والتجوز. لماذا؟ لأن الدلالة التصورية هي من باب تداعي المعاني، تداعي المعاني الذي يحصل بأي مناسبة من المناسبات. مثل لذلك بما لو حصل انتقال الذهن من تخيل الباب وتصور أنه وتصور الباب وتصور الطرقة من دون أن يكون أن يسمع طرقة أو من دون أن يكون هناك أحد خلف الباب. وأيضا مثل كما في ذهني أنه بمثال أنه لو تحركت المطرقة بسبب الهواء فأحدث الطرقة على الباب، ونحو ذلك العلامات التي توضع على الطريق إذا رآها مطروحة في مكان أنهم مثلا في مخزن أو في مكان يقومون بأنه كتابة هذه العلامات، هذا المعنى المكتوب على العلامة وإن كان يخطر في الذهن عند المشاهدة ولكن لا تكون دالة عند هذا الشخص على أن الطريق مثلا مغلق أو الاتجاه أنه قد تم تغييره ونحو ذلك، راجعوا الجزء الأول. طيب هذه المناقشة، والمصنف ناقش في وجود ظهورين تصديقيين يتولد أحدهما من الآخر بأن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي إما على نحو اليقين أو الظن كما قلنا، القرينة المتصلة كما تقدم في العام والخاص، القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور كما في المثال قلنا أكرم علماء المدينة إلا الفلاسفة، إلا الفلاسفة قرينة متصلة، والقرينة المتصلة تمنع من انعقاد ظهور لهذه الجملة أكرم علماء المدينة. طيب وقلنا في القرينة المنفصلة أو المخصص المنفصل أنها وإن كان ينعقد ظهور لكنها تمنع من كون هذا الظاهر هو المراد الجدي للمتكلم. على العموم القرينة المتصلة والمنفصلة كلا القرينتين تمنع من كون هذا الظاهر وهو أكرم علماء المدينة، تمنع من أن يكون هذا ظاهر في المراد الجدي للمتكلم، وحينئذ لا يوجد ظهوران كما زعمه صاحب الدعوة، إلا أن يكون مراد صاحب الدعوة أن هناك ظهور بدوي أولي يزول عند نصب قرينة على الخلاف، وهذا يسمى بالظهور، تسميته بالظهور من باب المسامحة والتجوز. ثم شرع المصنف بعد أن بيّن ذلك وبأن الدلالة واحدة والظهور واحد، بيّن الوجه في حجية الظهور، وهذا البحث قد تقدم نصفه، يعني نصف هذا البحث قد تقدم فيما سبق. قلنا فيما سبق أن الدليل على حجية الظاهر ماذا؟ فقط وفقط هو تباني العقلاء على الأخذ بهذا الظاهر، وقلنا هناك أنه لا بد من إحراز مقدمتين في مقام أنه في مقام القول بأن الظاهر حجة، يعني في مقام إثبات حجية الظواهر. المقدمة الأولى أنه لا ريب ولا شك في أن العقلاء قد تبانوا في مقام المحاورات على أنهم يعتمدون على ظواهر الكلام ولا يطلبون من المتكلم أن يأتي بنص لا يحتمل الخلاف، لا، حتى لو كان الكلام ظاهر زين، بالتالي هم كانوا يأخذون بهذا الكلام الظاهر ويحاسبون أنه السامع لو خالف هذا الظاهر، ويحتجون على المتكلم لو أنكر هذا الكلام، لا قال أنا لم يكن مرادي نقول لا، لم يكن مرادي، ليس لك أن تقول ذلك. لماذا؟ لأنك تتكلم بالعربية. إحنا أحيانا نضحك، أحيانا بعض الناس يعني نقول لهم كلام فيفعلون شيء آخر، فنقول له إحنا ما ندري نتكلم معك باللغة العربية ولا الهندية. فبالتالي لماذا نقول ذلك؟ لأنه معنى حجية الظاهر أنه حجة على المتكلم، ليس للمتكلم أن يقول لم يكن هذا مرادي، زين، وهذا كلامي أنه مثلا خلاف الظاهر الذي ظهر لكم. نقول لا، الكلام الذي صدر منك ظاهر في كذا، وبالتالي نلزمه بهذا الظاهر، وكذلك السامع نحاسبه فيما لو خالف الكلام تحت أي عذر من الأعذار. فبالتالي هذا البناء ثابت لا غبار عليه ولا نقاش فيه، وخلاصته أن العقلاء لا يطالبون المتكلم بأن يأتي بنص لا يحتمل الخلاف، بل يكتفون بالأخذ بظواهر الكلام. المقدمة الثانية أن الشارع متحد المسلك مع العقلاء، وهو رئيس العقلاء، ولا مانع من أن يكون متحد المسلك معهم. هذا طبعا بيناه فيما سبق. إذا ثبت ذلك على سبيل الجزم كما قلنا لا غبار على هذه المقدمة، زين، هناك بعض التشكيكات. هذه التشكيكات هي في الواقع هي بحوث وقعت في أنه من توابع بحث حجية الظواهر. الأول أنه هل يشترط في تباني العقلاء بالأخذ بالظواهر حصول الظن الفعلي لدى السامع أم لا؟ هذا بحث. الثاني، هل يشترطون عدم الظن بالخلاف، أو هل يشترطون الظن بالوفاق، أو هل يشترطون جريان أصالة عدم القرينة، أو أنه كما قال البعض بأنه لا، الخطابات إنما هي مختصة بمن قصد بالإفهام الذي وجه إليه الخطاب دون غيره ممن لم يقصد بالخطاب. طيب، هذا كله راح نبحثه إن شاء الله. والمقدمة الثانية التي لا بد من أن إن شاء الله تبين في الأبحاث الآتية، هو أنه الإخباريين قالوا في خصوص ظواهر الكتاب العزيز، الشارع لا يرضى وردع، مو أنه لا يرضى، ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب. زين، فهنا اختلف مسلك أنه الشارع مع العقلاء في أنه معرفة ظواهر الكتاب، وأهل البيت أدرى بما في البيت، ولا بد أن يرد نص من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في بيان المراد الجدي من الآيات الكريمة الشريفة، وبالتالي منعوا من الأخذ بظواهر الكتاب. وهذا بحث طويل يأتي من أنه التفسير بالرأي وإلى آخره من البحوث التي إن شاء الله إذا وصلنا إليها سنبين ذلك، نطبق هذا المقدار من البحث. قال: الظهور التصوري والتصديقي. قيل إن الظهور على قسمين، تصوري وتصديقي. الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية، وهو تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه، قرينة على خلافه أو لم تكن. هذا الظهور التصور. الثاني، الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام، يعني مجموع الكلام، على ما يتضمنه من المعنى، فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات، وقد تكون مغايرة لها، كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عما يقتضيه مفاد المفردات كما قلت يا علي اقطع ألسنة القوم. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي. وهذا أيضا واضح، وهي المصيبة التي تحدث في النقاشات بين الطلبة أيضا، يعني بالخصوص الطلبة، يعني لا يتركون مجال لإتمام الكلام، إنما يأتي إلى ذهنه معنى فيقاطع ويتكلم ويحرف البحث إلى جهة أخرى. ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثاني تصديقي، وهو الظهور بأن هذا هو مراد المتكلم، وهذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر، فيتوقف على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، لأن القرينة مطلقا تهدم هذا الظهور. أنا مثلت لفي أكرم علماء المدينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة فإنه لا ينعقد ظهور لجملة أكرم علماء المدينة، بل يكون الظهور على طبق القرينة. وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم. إذن عفوا، لأن القرينة مطلقا تهدم هذا الظهور، بخلاف الظهور التصديقي الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة. لاحظوا الظهور التصديقي الثاني المبين والمعين لمراد المتكلم ينهدم بوجود قرينة متصلة ومنفصلة، أما الظهور التصديقي الأول الذي قلنا ينشأ من مجموع الكلام يبقى على ما هو علي. يقول المصنف: أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد ليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ، أو يلزم منه الظن بمراده. والأول يسمى النص، أي واحد الأول الذي يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده، إذا حصل لنا العلم بمراده هذا نص، أو يلزم منه الظن بمراده هذا الثاني. يقول: ويختص الثاني باسم الظهور، ولا معنى للقول بأن ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له. وقد سبق في الجزء الأول بيان حقيقة الدلالة، وأن ما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، بل هي من باب تداعي المعاني، فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم، فلا دلالة فلا ظهور، وإنما كان خطور، والفرق بعيد بينهما. أين نحن من الظهور ومن تداعي المعاني والخطور؟ هذا واضح. وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو تسامح أيضا، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم، إما على نحو اليقين أو الظن، فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا. نعم، قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي يزولان عند العلم بها، يعني بالقرينة، فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور، على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة. وهذا كلام شائع عند الأصوليين، وفي الحقيقة إن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أنه هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة وظهور يزول بها كما ادعاه المدعي. ولا بأس، الأحنية بيقول أنه، يقول المصنف لا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي، وتسميته بالظهور مسامحة على كل حال. ليش ظهور ذاتي؟ لأنه الذي يعرف معنى المفردات الكلام قد ينعقد له ظهور في الكلام في مجموع الكلام، لكن نحن في مقام انعقاد الظهور المستقر الذي هو المراد الجدي للمتكلم، فلا توجد دلالات الدلالة واحدة تصديقية، ولا يوجد ظهورات أصلا، الظهور هو ظهور واحد، دلالة واحدة وظهور واحد. وعلى كل حال، سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أم لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا أم لم يسمى، فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف، وإن كان كشفا نوعيا. وجه حجية الظهور: إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء، والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء، وتفصيلهما هنا أن نقول: المقدمة الأولى أنه إنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده، ولا يفرضون عليه، يعني العقلاء لا يفرضون على المتكلم ويقولون: أيها المتكلم تكلم بكلام قطعي وبنص، نحن لا نقبل بالظواهر. ولا يفرضون عليه، يعني على المتكلم، أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. وكذلك تبعا لسيرتهم الأولى تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها في فهم مقاصده، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلام المتكلم نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع يحاسبه عليه، يعني هذا الظاهر المتكلم المولى، مثلا المولى يقول لعبده اشتري اللحم من السوق، العبد لا يتحرك لا يذهب، يعتذر بأنه أنا صحيح أنه هذا ظاهر، لكنه أنا أحتمل أنك تريد شيء آخر، هذا أصلا لابد أن يعاقب. لماذا؟ لأنه هناك حجة للمولى على هذا العبد، وهو أنه قال له اشتري اللحم من السوق، فبالتالي الظاهر حجة للمتكلم على السامع يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف الظاهر. مثلا لو قال العبد: أنا فهمت من اشتري اللحم من السوق أنني أشتري مثلا من هذا المحل الذي هو قريب على قصر المولى مثلا، مع أن المولى طلب من السوق، يقول: فبالتالي هذا حمل للكلام على خلاف الظاهر، ظاهر الكلام أن المولى يريد اللحم من السوق، وهذا العبد حمل الكلام على خلاف الظاهر واشترى اللحم من القصاب الذي مثلا هو قريب من قصر المولى، فبالتالي يعاقب هذا ويذمه العقلاء ويذمه الشارع أيضا، ويكون أيضا حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر. يعني لو المولى قال للعبد: لا تدخل أحدا علي في هذه الساعة، وجاء ابن المولى، العبد قال لابن المولى: أنت لا تدخل. لماذا؟ لأنه المولى قال لا تدخل أحدا، فبالتالي أنا ليس لي أن أدخل أحد عليه حتى لو كانت زوجته أو ابنه. فهنا المولى لو أراد أن يعاقب العبد، العبد يحتج عليه، يقول: أنت الذي أمرت بذلك، فمنع لدخول مثلا هذا الولد أو تلك الزوجة أو كذا وكذا من الأحباء والأصدقاء والعائلة كان بأمرك أنت الذي أمرت. فبالتالي أيضا يحتج السامع على المتكلم، بل يحاسب السامع المتكلم لو أنه ماذا قال له خلاف ما صدر منه من الكلام، ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر. ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد. أنا كنت أمثل بأمثلة في السابق على ما أنه في ذهني، أنه قلت بأن الأدلة اللفظية الدليل اللفظي مثبتاته حجة. شنو معناته؟ معناته لوازم الكلام في الدليل اللفظي حجة. معنى الحجية أنه لا فرق بين ما يظهر لنا بالمطابقة وما يظهر لنا بالالتزام في الأدلة اللفظية. لعله مثلت بمثال، لو تنازع اثنان زيد وعمر في بيتين، والشاهد أتى وقال أن البيت ليس لزيد، نقول خلاص هذا بعد تلقائيا يكون لعمر. يقول الشاهد أنا لم أقل هو لعمر، يقول يلزمك ذلك، يلزمك ذلك لأنك شهدت بأن البيت ليس لزيد فيكون لعمر، لأنه لا يوجد خصومة إلا بين زيد وعمر. وهذا معنى أن مثبتات الكلام حجة. وظاهر الإقرار، أي لو أقر شخص بكلام ندينه بإقراره وإن لم يكن هذا الإقرار نصا، فبالتالي هذا الأمر واضح عند العقلاء. المقدمة الثانية، أن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء، فهو متحد المسلك مع العقلاء، ولا مانع من اتحاد أنه اتحاد مسلك الشارع مع العقلاء، اتحاد الشارع مع العقلاء في هذا المسلك، ولم يثبت من قبله ما يخالفه. إذن هذا تبين. احنا في السابق نحن كنا نأتي بأمرين، نقول بأنه لو كان للشارع مسلك غير مسلك العقلاء، أولا لنهى عن ذلك المسلك وردع عنه، أيها القوم لا تأخذوا بمسلك العقلاء وما تبانى عليه العقلاء في، خلنا نفرض في الساحة الشرعية وفي الأمور الشرعية، لا بد أن يردع. ثانيا لو كانت له طريقة خاصة به، كما سيقول أنه الإخباريين في قضية حجية ظواهر الكتاب العزيز يقولون بأنه الشارع غير متحد المسلك مع العقلاء. لماذا؟ لأنه دلت الأدلة على أنه لا بد في مقام تفسير القرآن والأخذ بظواهر الكتاب لا بد من وجود نص، وهذا النص لا بد من صدوره من أهل البيت، لأن أهل البيت أدرى بما في البيت، وبالتالي ليس لأحد أن يفسر القرآن وإلا يدخل تحت التفسير بالرأي، كما أنا نبهت سيأتي هذا البحث. إذن هذه المقدمات هي مقدمات سيالة، ذكرناها في أنه خبر الواحد، ذكرناها في حجية الظهور، نذكرها هنا من باب أنها تفيد للدنيا ولعله للآخرة أيضا. طيب، وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة يثبت على سبيل الجزم والقطع أن الظاهر حجة عند الشارع. لماذا قال على سبيل الجزم؟ لأنه الظن لا يغني من الحق شيئا. الظواهر زي الظنون، لأنه يحصل الظن، هذا الظن لا بد أن يقام عليه الدليل، صح ولا لا؟ فبالتالي لا بد أن يكون على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع، حجة له على المكلفين وحجة معذرة للمكلفين. يعني يوم القيامة يأتي أنه مثلا المكلف المولى يقول له لما لم تعمل ولم تصلي ولم تفعل؟ يقول ما علمت. يقول هل لا تعلمت؟ هذا نوع من الاحتجاج، هناك احتجاج يحدث. فبالتالي ظواهر الآيات وظواهر الأدلة الشرعية حجة على المكلفين، وهي منجزة للتكليف من جهة ومعذرة لهم من جهة أخرى. مثلا لماذا أكلت لحم الأرنب؟ أقول لرواية فلان أو لفتوى، خلنا نفرض أنا عامي، لفتوى المجتهد الفلاني هذا. ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين، لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها. واحد في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد؟ اثنين في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ ثلاثة في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة؟ أربعة في أن هذا التباني هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيرهم، يعني غير من قصد إفهامه فيكون الظاهر حجة مطلق؟ طيب، هذا النقاش في المقدمة الأولى وقع فيها أبحاث. المقدمة الثانية التي قلنا بأنه الشارع متحد المسلك، هنا يقول وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل إن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء، وهذه المقالة منسوبة إلى الإخباريين وعليه، فينبغي البحث عن كل واحد من هذه الأمور. فنقول إن شاء الله في الغد نكمل البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.